الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب، وهو كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وهذا الكتاب شأنه شأن كتب الفقه المبنية على الدليل، أي أنه يذكر المسألة ثم يأتي بالدليل عليها. ويجب أن نفرق بين دراسة الفقه على الأدلة وبين دراسة الفقه على المذاهب. دراسة الفقه على الأدلة هي الأصل الذي نسير عليه، أما دراسة الفقه على المذاهب هذا كما يسميه بعض المعاصرين بالفقه المقارن، يعني يأتي بأقوال أهل العلم في المسألة ويقارن أي القولين أقوى أو أقرب إلى الدليل إلى غير ذلك. فهذا الكتاب إن شاء الله كتاب يعني مبسط ومختصر، من خلاله نستطيع أن نستوعب كثيرا كثيرا من مسائل الفقه، وعلى وعد إن شاء الله بعد أن نفرغ منه أن نأتي بكتاب آخر أكبر منه حجما وأكثر أدلة نتوسع فيه أكثر مما نحن فيه الآن. نرجع، دخلنا في المسألة الثانية، الماء الذي تحصل به الطهارة، والمسألة الثالثة الماء الذي خالطته نجاسة، وقفنا عندها مش كده؟ الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل به الطهارة، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل به الطهارة، وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر والقليل ما دون ذلك. المسألة دي يا أخوانا في الكتب المتوسعة مش أقل من 50 صفحة، وعلشان كده في عندنا في طلب العلم الشرعي ما يسمى بالسلم التعليمي أو التدرج. أتدرج في طلب العلم خاصة إذا كنت مبتدئ، أما أنني أبحث في كل مسألة خلافية وأتفرع التفرعات التي تفرعها الفقهاء والعلماء في بداية الطلب هيكون له تأثير عكس عليك، كل تأثير عكس. ومن أجل هذا لما الله سبحانه وتعالى يعني من علينا وعليكم وقلنا نبدأ في هذا الدرس، جلست يعني اختيار الكتب مش من فراغ، يعني الكتاب مش من فراغ ولا الكتاب ده من فراغ ولا الأول من فراغ، يعني في بداية الطلب لابد أن نراعي. وليس من العيب أن يكون الإنسان في بداية الطلب، بل العيب أن يكابر ويترك نفسه حتى يتقدم به عمر وهو لم يعلم شيء. يبقى مثل هذه المسائل مسائل عظيمة فيها تفريعات كثيرة، وما ذكره أهل العلم رأي من الآراء وإن كنا نعتقد أنه الرأي الراجح. يبقى عندي الماء إذا خالطته نجاسة، وستأتي أنواع النجاسات، غيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس مهما كان الماء كثيرا. طيب الماء خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، العلماء قالوا قسمين، ماء كثير ولا ماء قليل. قال لك طيب حد الكثرة وحد القلة، وضعوا لها حد. قالوا الماء إذا كان قلتين أو أكثر وخالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو طاهر مطهر لغيره. تاني المعلومة دي، الماء إذا كان قلتين فأكثر وخالطته نجاسة، معنى خالطته نجاسة يعني اخترب بنجاسة، ولكن هذه النجاسة لم تغير أوصافه، قال لك كأن ما دخله شيء. طيب لو كان أقل من القلتين وخالطته نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه نجس. فهمت كده؟ يبقى ثلاث معلومات بالراحة كده. ما خالطته نجاسة، قال لك لم تغير أوصافه كأنها ليس فيها، قصدي خلاص غيرت أوصافه نجس. طيب لم تغير، قال لك تفصيل حجم قد ايه؟ قلتين واكثر ولم تتغير اوصافه، ها ليس فيه شيء. طب اقل من قلتين ولم تتغير اوصافه، يبقى ايه؟ نجس. ده باختصار. علشان كده يعني ارجو ان يعني مثل هذه الامور عندك معلومات غير كده، اقوال لاهل العلم، اقوال واقوال كلها معتبره ولم يخطئ احد احد. علشان كده انا ذكرت النهارده فقه خلاف التنوع بانواعه، وتعمدت ان انا ما اذكرش النوع الثاني حتى لا يختلط الكلام بعضه بعض، ولكن على وعد ان شاء الله في الاربعاء القادم املي عليكم القسم الثاني من انواع الاختلاف، وهو اختلاف التضاد. وضحت مساله المياه يا اخواننا؟ يبقى المياه ايه؟ خلطتها نجاسه. طب لو الماء ده خلطته طاهر خدناه خلاص، طالما ما زال على إطلاقه ليس فيه شيء. نقرأ سويا؟ نعم. ما سيأتي موجود، مش كتاب معك؟ كتاب معك ولا لا؟ نقرأ سويا. أما إذا خلطته النجاسة ولم يتغير ولم تغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا لم ينقص وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به، وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر. القلتين عندك، القلة هي الجرة جمعها قلة الوقلان، وهي تساوي ما يقارب 160 لتر من الماء، والقلتان 5 قرط تقريبا، يبقى أصبح القلة الواحدة 160 لتر. واللتر المية تقريبا كيلو. ده ها ما نقول حضرة سهلة خالص معي أخوانا كده. فاحنا عندنا الخزان 100 لتر، يبقى قلة ولا قلتين؟ أقل من قلة، يعني بالضبط خزان سعة 300 لتر، تجاوز عن العشرين، ده اسمه ايه؟ بلغ قلتين. يبقى عندنا خزان، خد بالك معاي، 300 لتر خالطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه، طاهر ولا مش طاهر؟ احسنت. طيب خزان اقل من 300 لتر وخالطته نجاسة ولم تغير احد اوصافه، نجس ولا طاهر؟ انتهينا. وتتخلنا المسألة دي على وجه الاختصار. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. العلماء مضوا الحديثين دولا، ذكروا لنا الحكم الذي قلناه لكم، وأعيده مرة ثالثة: الماء إذا خلطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه مهما كان كثيرا نجس. طيب خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه، قال لك قسمين 300 لتر فما فوق ولا يتأثر، أقل من 300 لتر ها نجس ولو لم تتغير ايه اوصافه. المساله الرابعه طبعا ازاي يعني مش واخد باله وشيخ الاسلام قال الكلام ده فين؟ ها ماشي، قال ايش الاسلام؟
يقتصر القلة ما فيه
يعني خلاص او ماذا تريد من هذا القول؟
يعني هل الكلام صحيح لما بنقول ان
الماء مثلا 300 لتر او قل الضابط فيه التغيير الماء. طيب اسمع اخي اكرمك الله، وما ذكرته من قول شيخ الاسلام هذا قول من أقوال أهل العلم، وهذا القول مرجوح على قول من قال أن دلالة المفهوم يعمل بها. إيه معنى الكلام ده؟ عندنا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده بنسميه المنطوق. ركز معايا على يعني عند مية بلغت قلتين 320 لتر ونزل فيها خبث لم يحمل الخبث، أي أنه لم لا يتأثر، ده منطق الحديث. طب عكسه بقى، والماء إن لم يبلغ القلتين يحمل الإيه؟ يحمل الخبث. يبقى أصبح عندي مفهوم حديث القلتين يدل على أن الماء يحمل الخبث ولم تتغير أوصافه، مفهوم الحديث. بفرق عندي منطق الحديث ومفهوم الحديث. كلمة المفهوم يعني معناها عكسه، عكس كلام فيا وسام. انتبه المشايخ الله يبارك، انا يهمني ما تنشغلش عن الدرس ده، اهم شيء عندي. يبقى انا عندي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طيب اعكس الكلام، اقل من القلتين يحمل الخبث، وده اللي قاله ايه اهل العلم. فهمت هنا جزئيه دي؟ طيب اتفضل. نعم. ما فيش ايه؟ لا نزلت فينا جسد خلاص ما ينفعش توضى منه. هنشوف بقى تتيم وتبحث عن ميه ثانيه، ولكن الحكم الشرعي ان هذا الماء لا يجزئ منه الوضوء. نبدأ بقى نبحث هنعمل ايه، يتيم نشوف مية ثانية شو فيها حل، ولكن الحكم الشرعي هنا ان الماء إيه؟ لا يجزئ منه الوضوء. نعم.
هل النجاسة تختلف من إنسان أو حيوان أو؟
سيأتي إن شاء الله مبحث النجاسات.
النجاسات واحدة؟
لا، أغلظ النجاسات لعاب الكلب، وبول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، بول وروث ما يؤكل لحم. ايه معنى ما يؤكل لحمه؟ يعني ذبحناه وكلنا لحمته. البول والروث طاهر ليس بنجس. ها؟ قال له قطر ازاي؟ طاهر طاهر، ما نقدرش نقول نجس. من باب أولى بول الإنسان تنقيه، ده ده قياس عقلي. دليل إيه؟ هات ما عندك بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، أتيك بدليلين. أما عن الأول الإجماع، وقال شيخ الإسلام ومن قال أن بول وروث ما يؤكل لحمه نجس ليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. أظن أن كلام شديد. الدليل الثاني قصة العرينيين الذين أتوا المدينة فاستوخموها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. وهذا شيء الصحيحين. ماشي ماشي. يبقى دلوقتي عندنا ماء خالطته نجاسة ثلاث أقسام. القسم الثاني بقى ننتقل له، الماء إذا خالطه طاهر. نعم. سيان لو خلط الماء يبقى طاهر، يبقى هنبحث بقى مية خالطته طهارة. يعني بالضبط كده، أنت واقف وعندك فرس تعده للجهاد في سبيل الله، تبول في الحلة اللي هتوضى منها، كويس كده. يبقى هنا نقول ايه لحظة ده. هنقول ايه ما خالطه طاهر له حكمه. طيب مثلا بقر أو جاموسة وقع شيء من روثها على ثيابك لا شيء طاهر ما يؤثر في ثوبك ولكن نزيله لا لا ولا أي شيء طاهر زي بالضبط شأن روث البهيمة شأن قطع الصابون وقعت عليه ما فيش فرق ولكن الناس بتستقبح هذا فبنزلها وخلاص. ولكن هل هي نجسة؟ لا مش نجسة. معايا اخر فضل او استول حاجه يا ولد؟ نعم ما هو ده هنتكلم فيه دلوقتي. اتفهمت ميه خلطتها نجاسه يعني ايه؟ يعني شيء نجس وقع في الميه حكمها ايه اللي احنا ذكرناه. عايزين بقى ناخد ايه شيء طاهر سقط في الماء. اتفضل. اسمعت
حضرتك دلوقتي لو الدم بتاع ايه بطل او غنم ده يعني بس
و ايه
الدم
ها الدم
دم نجس
دم اللي هو دم البهيمه التي يؤكل لحمها ام دم الادمي؟
لا الشيء الادمي.
الصواب هو قولين لاهل العلم نجس ولكن الصواب انه طاهر لا يمس. هيجينا ما بحث في النجاسه دلوقتي هيجبنا ما يحسن من الناس دلوقتي. أكمل كلام يا أخوان؟ فضل أخذ
الأكل الفرس.
أخونا يسأل أكرمه الله عن لحم الخيل وأنا تعمدت أقول وبال فرسه في الماء حتى يسألني أحد أيؤكل لحم الفرس أم لا. الجواب يؤكل لحم الفرس يؤكل
كله ولا
فيه. كون بقى أن أنت متعودتش عليه متعود على أكل الغزال دي موضوع تاني شخات أخذ بالك أنت ذلك. أما لحم الفرس يؤكل كله الدليل حديث البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. وعاوز أتفرق بين حاجتين بين الحكم الشرعي وبين أنك تشتهيه أو لا تشتهيه. دي قضية ثانية خالص. لا أشتهي أنت حر يا أخي محدش قالك كله. زي بالضبط كده مثلا إيه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليملقه ثم ينزع. طيب هنا الذبابة وقعت أنا غطستها وألقيتها مش قادر أشربها خلاص لو شربتها رجع مصاريني معاها ما تشربش. ولكن عندك عقيدة أن هذا الماء بعد أن أملقنا بأي باللغة العامة غطسنا فيه الذباب ليس فيه أي ضرر قط. يبقى فرق بين الحكم الشرعي وبين إيه أن أنت تشتهي الشيء أو لا تشتهي. أكمل يا أخوان فضل. اللي هو ايه؟ لا لا كان غير صحيح. الفرس لحمه يؤكل والمسألة فيها إجماع بين أهل العلم. معي اللي قال محرم يجيب دليل على دماغنا. أنا دلوقتي قلت الأكل الفرس إيه حلال وجبت لك دليل حديث البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه خلاص. اللي يقول بقى ده الثلاث تربع او الربع يجيب دليل. اللي يقول الحرمه يلزمه الايه الدليل. ما فيش دليل يبقى إيه خلاص قول واضح. المساله الرابعه الماء اذا خالطه طاهر. الماء اذا خالطته ماده طاهره كاوراق الاشجار او الصابون والاشنان او السدر وغير ذلك من المواد الطاهره ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة. لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من الكفر. يعني إيه؟ يعني هذا الماء خالطته أشياء طاهرة ولكن الغلب فيها للماء. يعني اللي يشوفه يقول لك ميه بس هي متعكره، الظاهر كان فيها حته صابون ولا حاجه، لكن ماء من نظر اليه قال ماء بصابون وصابون مركز ما عادش ميه اهي، ولكن هذا الماء ماله ها طاهر لان خلطته ايه طهاره. يبقى الماء خلطته شيء طاهر ولم تغلب عليه، ففي هذه الحاله يعتبر ماء يا اخوانا ماء طاهر مطهر لغيره. الدليل قوله تعالى ولم تجدوا ماء، كلمة ماء نكرة تفيد أي ماء، يعني اللي يشوفه الماء. وكذلك الدليل على أن الشيء الطاهر إذا خالط الماء لا يخرج الماء عن خاصية الطهورية، الحديث المشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم خرجت دخلت عليه أم معطية وأمرها في غسل ابنته قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا للحديد، ثم قال واجعلنا في الأخير صدرا أو شيئا من الكفور. يعني الماء تغسل الميت كالآتي، يعني بتنظفه من بعض الأوساخ اللي كانت موجودة بالصابون والماء، وبالمناسبة يكون فيه صابون للميت مخصوص وليفة للميت مخصوص، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. يعني دوت احنا ما نروح نشتري الكفن المتعارف عليه يعني يقول لك الصابون اهي والليفة اهي، خطأ، وده بيترمي طبعا، هذا مخالف. اي صابونه من البيت واي نفه من نفه الاسلام، كن بقى انت خايف لو البيت غسل ده وتغسلت انت بقى تموت، ده موضوع تاني واخد بالك. فبعد ان تنظف جسده من الاضران ومن الاوساخ اعزكم الله تبدا تعمم الجسد بالماء، يعني تملى الابريق او كوز وتبدا تغرق جسمه كله. القسم الثالث من الميه تخلطه بالكافور او بالسدر أو بأي نوع من أنواع الطيب. يعني معنى كده إن المية دهية خلقناها الطاهر ثم غسلنا بها المية، فلو كان خلط الماء بالشيء الطاهر يؤثر في طهوريته ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. نعم
كثير من الأوقات المية
تيجي من كلور أو شيء من من الصدى، نفس الحكم. ماشي ماشي تفضل يا شيخ.
بعض الناس بتخش ريحه على مواقف،
هذا استحسنه بعض اهل العلم ولكن ليس عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلنا في الاخيره سدرا او كافور او شيء من الكافور. وهنا برضه مساله حاضره، هل يا ترى يوضع الطيب في غسل المراه ام لا؟ المعتمد يوضع ولا فرق. تفضل. نعم لا، لو غير أحد أوصاف الماء ولم يكن كثيرا أكثر من الماء فلا شيء في ذلك. مع يا أخوان المسألة الخامسة، حكم الماء المستعمل في الطهارة. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون. ركزوا معايا في المسألة دي، كلمة ماء مستعمل معناه إيه؟ هو الماء ركز طولوا بالك، لو سألت وكل هيقع فيه فطولوا بالك. الماء المستعمل هو الماء المنفصل من أعضاء الوضوء بعد الغسلة الأولى. أعد تاني ضابط الماء المستعمل، ركز، الماء المنفصل من أعضاء الوضوء بعد الغسلة الأولى، أما الثانية والثالثة فليس بمستعمل. يعني إيه؟ إحنا عندنا الوضوء مرة مرة يجزئ أم لا يجزئ؟ إيه معنى مرة مرة؟ مش عارف. إيه معنى مرة يا شيخ أحمد؟ مش عارف. إيه معنى مرة مرة مرة؟ مرة مرة أن يغسل كل عضو مرة واحدة، يبقى أنا غسلت الذراع مرة واحدة، الماء اللي نزل مني ده اسمه مستعمل. طب المرة الثانية مش مستعمل، طب التالتة مش مستعمل، ما هو معنى ايه معنى كلمه مستعمل؟ لا غسلت به ونزل المره الاولانيه بس، لان ماء مستعمل اي انه استعمل في رفع الحدث. طب الحدث بيرفع من الغسله الاولى ولا من الثانيه؟ بنقول يبقى الثانيه والثالثه مش مستعمل. اتفهمت؟ وضحت يا شيخ؟ يبقى الماء المستعمل هو الماء المنفصل من اعضاء الوضوء بعد الغسله الاولى فقط. يبقى بناء على ذلك نيجي نطبق الكلام ده بقى، عاوزين نطبقه عملي. رجل توضا وغسل اعضاءه مره واحده، يعني واحد بيصب له كده من دبريق وهو بيغسل في طشت، الماء المتجمع في الطشت ده بنسميه ماء مستعمل، اللي هي مره واحده كذلك. ويفتح في الطشت، طب ويفتح في الطشت والماء نزلت عليك من فوق، الماء اللي مجمع في الطشت ده اسمه ماء ايه؟ مستعمل. حكمه ايه؟ العلماء قالوا على الصحيح، خد بالك كلمه على الصحيح، يعني في قول ثاني ولكن الصحيح الذي ذكره القول، على الصحيح يرفع الحدث ويزيل النجس. يبقى بناء على ذلك عم الحج قام توضى، ابنه بيصب له في الطشت، وبعد ما توضى مره واحده بس لقيت الطشت فيه مثلا يعني هنقول جرك الماء، جه يرميه لا سأتوضا بهذا. إذا يجوز، ليس في شيء مطلقا ابدا. نعم، اللي هو المره هي الثانيه والثالثه ليس بمستعمل، زي كانك لم تستعمله قط.
الجرك وانا توضيت بعد الشيخ التوضا الاولاني
كذلك، انا اتوضا الثاني وهكذا.
يعني ممكن الشيخ يعمل صوره
لحظه واحده، أنا بس أريد أن أنبه عليه، على مدى سهولة ويسر الشريعة في أحكامها، ده أهم شيء منها. والكتاب كما ترون من إعداد اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز، والأقوال بين أيدي، وإن كان هناك في المسألة أكثر من قول أنا هذكره، لأن الكتاب ده جيب قول واحد بس، عشان كده قال وعلى الصحيح انه يرفع الحدث ويزيل النجس. فضل
نفس الماء يقدر واحد مثلا يتوضا بيه العصر والمغرب والعشاء
وتاني يوم
او تاني يوم
وتالت يوم بس
دوت توقيت هو مش مهم
ولو فيه، ولكن هنا جزئيه
وعلى المره الاولانيه.
نعم، ولا حد ماشي نفس الحكم ماء مستعمل. احنا انا بوضع لك ضابط الماء المستعمل، ايه معناه؟ الذي استخدم في رفع حدث. رفع الحدث نتفق الاول، رفع الحدث مره واحده ولا مرتين؟ مره واحده. الوضوء مره مره، اكبر واصغر، اكبر واصغر. بس هنا العلماء قالوا ايه؟ ها، ما لم تتغير احد اوصافه. يبقى واحد مثلا جسمه نظيف توضا الميه نزل زي ما هي، واحد ثاني مثلا بيشتغل في مهنه ولا حاجه وتعبان وتوضا بصنا في الميه اللي نازله منه ما عادش ميه خالص، يبقى هنا ماء ايه؟ ركز بقى، ماء مستعمل خالطته طهاره غيرت احد اوصافه لا يجوز التطهر به. مظبوط؟ يعني انا مثلا شغال في الارض عمال اعزق وجسمي متعفر كله، جيت اتوضيت، بعد ما اتوضيت في الطشت الميه اصبحت رصاصه او سوده معاك خلاص، بس ولكن طاهره. يعني لو نزلت على بدنك ما فيش فيها اشكال، ولكن لا يجوز التطهر به. فهمت يا اخواني المساله؟ واضحه يا مشايخ؟ او تقول حاجه يا شيخ؟ طهور نعم، من أقوال لأهل العلم قالوا ماء طاهر ماء طهور ماء نجس. الطهور قالوا اللي هو الذي نزل من السماء على إطلاقه لم يتغير ولم يلمسه أحد، إلا الطاهر اللي هو اتكلم فيه. ولكن الصحيح فعلا أن الماء قسمين بس. معايا مشايخ؟ أكمل كلامي؟ عشان كده لما نسمع الحكم الشرعي ليس هناك عذر لأحد في ترك الصلاة، ما بصليش بالليل. مظبوط كده؟ أصلا ما كانش معانا إلا كوباية مية، كوباية مية دي توضيك وتفيض وتوضي الحج بعدك، واخد بالك؟ يبقى لما نسمع العلماء يقولوا ومن ترك الصلاة كفر، ما تستغربش من الحكم، لأن الشارع لم يدع لك عذرا إلا وقد أزاله. إيش عذر؟ فضل شيء. أحسن. علشان كده مثلا اتفضل يا شيخ. ما هو مستعمل؟ لا استعمله من قال كده. هو ما خرج الضابط الوضع العلماء في منتهى الدقة، وكما قال أخر هو الماء المنفصل من أعضاء الوضوء بعد رفع الحدث، والحدث يرفع من كم غسلة؟ من غسلة واحدة انتهى. كن بقى كما قال أخونا توضى منه اليوم الثاني ولا الثالث، ما هو أصلا الماء بيخس. يعني لو انت حبيت تحسبها فيزيقيا، انا الحاج جمال هيصب لي اتوضى بديت وفتش او في اناء، هل بعد الوضوء تجد حجم الميه ولا هتقل؟ مظبوط. والمره الثانيه هتقل، المره الثالثه هتقل، المره الرابعه مش هلاقيها خالص، يبقى خلصت. طيب اضرب لك مثال، انا اتوضيت انا والحاج، اتوضينا انا وهو بمره واحده فقط، كل اعضاء البدن مره واحده، كويس. بعد ذلك اردت ان اتوضا مره ثانيه، الميه اللي استعملتها تاني دي مستعمله ولا غير مستعمله؟ ها غير مستعمله. انا متوضي اصلا مانيش محدث تاني. معلش، الماء المستعمل هو المستخدم في رفع الايه؟ الحدث. انا مش محدث اصلا، وانا محدث عشان ترتفع حدثي، خلاص يبقى كل الحكايه ميه ما ينفعش نقال عليها مستعمله باصطلاح الفقهاء، واخد بالك؟ كون ان انا حتى غسلت بقى ده مش مستعمله، اصل في فرق بين استعمال شرعي واستعمال بقى بغسل الحله وبغسل الطماطم والكلام ده موضوع ثاني. انا بتكلم على استعمال الشرعي، ما استعمل في ازاله الحدث. الشيخ لما توضى ما كانش محدث عشان اقول رفعت الحدث عنه، ده هو اصلا متوضى، يبقى ده مش مستعمل. المره الثانيه والثالثه ليس بماء مستعمل، انتبه لي كويس. اكمل كلامي مش اتفضل. نعم. الماء ايه؟ مش فاهم. ما فهمت. ما ينقل عدوى؟ لا دي برضو معلش مسألة طبية، أنا بتكلم في حكم شرعي. والله ثبت أن بالطب والتجربة أن فلان صاحب المرض الفلاني لو استخدم ماء واستخدمته بعده ينتقل إليك العدوى بإذن الله، لا يحل لك أن تستخدمه مع أنه طاهر، ولكن لا يحل لك أن تستخدمه. ماشي يا مشايخ، أكمل كلامي؟ تفضل. نعم سياد. نعم ده الشيء العجيب بقى، وما أظن أنه يخفى عليك، أن خروج الماء من الرجل يختلف حكمه عن خروج البول. فهمت؟ الماء الذي يكون منه الولد، مظبوط، هذا الماء طاهر والبول نجس، وإذا تبول الإنسان يحدث حدث أصغر مع أن البول نجس، وإذا أخرج ماءه يحدث حدث أكبر مع أن الماء طاهر، صح كده؟ عارف الكلام ده ليه؟ لا لحظة بس، أنا عاوز أوصل لك أصل الكلام ده كله سهل، بس أنا عاوز أوصل لك أصل إيه هو؟ إن إحنا نحترم نفسنا كويس ونجعل عقولنا في جنب والنص الشرعي جنب آخر، بس ده اللي عاوز أوصلها لك. يبقى لما نقول ماء مستعمل سواء حدث أصغر أو أكبر، كلمة ساعة ما أقول الإنسان خرج ماءه معناه المني، الإنسان خرج بوله اللي هو البول العادي، فإذا خرج من الإنسان بول أحدث حدث أصغر والبول نجس، وإذا خرج منه الماء أحدث حدث أكبر والماء طاهر. يبقى الطاهر الذي خرج منك أوجب الغسل كله، والنجس أوجب غسل أعضاء معينة. فهمت يا أخوانا المسألة دي؟ من اللي اتكلم فيها بقى اللي عاوز يتوسع فيها قوي ويستوعبها يعني تمام؟ الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام في المجلد الثالث أجاد وأفاد وأعيى من جاء من بعده. نكمل كلام فضل نقول ايه؟ دخول ماء الرجل في الماء لا يفسده؟ نقول إبا ماء خالطه طاهر حكم إيه اللي احنا خدنا؟ نعم؟ هو ما لم يغير أوصاف مع آخر الفضل. واضح يا أخوانا المسائل دي؟ واضح يا شيخ؟
بس نغير الرائحة بعد
البول خلاص؟ ما ينفعش. يبقى إيه؟ لا يستخدم في إزالة الحدث معايا أخي الفضل، ولكن طاه يعني لو وقع على هدومك ما تقولش شخص الهدومي بقى، لا طاه ماشي يا مشايخ. قلت له ايش وليد؟ لا للشاطبي، انا قلت للشوكاني ولا قلت للشاطبي؟ قلت ايه على قلت للشوكاني؟ انا غلطان يا عم، انا غلطان، انا غلطان يا جماعه. نعم نفس الحكم، رفع الحدث هو ازاله النجس، نفس الحكم نعم على الرجل اهو. اتفضل يا حكم. معلش والله احسن سمعت ايه مش سامعك؟ مش ميه البلديه عندنا؟ لا توضا صحيح مش في حاجه ابدا، بتبقى مسفر او عليها كلور والكلام ده. لا صحيحه، اصل بتتغير تغير مش تغير دائم. يعني انت لو جبت ميه، لاحظوا بس معايا، لو جبت ميه فيها كلور وسبتها بيزول ولا ما بيزولش؟ بيزول. يبقى مقصد العلماء بالتغيير اي التغيير الدائم، بدليل قالوا إذا تغير أحد أوصاف الماء بمخالطة الطهارة تغير دائم ومع الوقت زال التغير رجع الماء إلى أصله. وتبارك يا أخوانا رجع الماء إلى أصله هو إيه؟ الطهورية. أكمل كلامنا. يقول الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون. ودليل طهارته الدليل هم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولأنه صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضعون من الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء يقع في الماء من المستعمل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن الماء إن المؤمن لا ينجس، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. هو أنا لما أجي أرفع الحدث أنا بعمل إيه؟ إيه اللي بعمله؟ بتوضى صح؟ إيه معنى الوضوء كواقع عملي؟ بخل الماء تلمس الجلد، مش هو ده اللي حصل؟ ولا في حاجة تانية؟ كن بقى دلكت أو ما دلكتش ما زدت أن الماء لمس الجلد. طيب ما جلد الآدمي طاهر، جلد الآدمي إيه؟ طاهر. يبقى معنى ذلك أن الماء خالطه طاهر ولم يتغير أحد أوصافه شأن أي شيء. بالضبط كده. أنا في حل قدامي وضعت إيدي فيه، إيه الإشكال يعني؟ ولا حاجة. عشان كده خد بالك يعني الكلام ده موجود عندنا، وأظن ممكن يكون موجود عندك. كان أيام زمان لما كانوا يغسلوا ميت، يغسلوا ميت يحطوا بقى الحلل، لو واحد حط إيده في حل يرميه. واخد بالك ده ليه يا عم؟ يقول لك لا ما ينفعش، لازم تسلم. كان خطأ، خطأ كبير جدا، وإسراف وإضاعة للمال. يبقى مسألة الوضوء أنا عاوز بس أوصلك إيه الدليل على أن الماء المستعمل ما زال على طهوريته يستخدم بعد ذلك في رفع الحدث وإزالة النجس ما لم تتغير أحد أوصاف. الدليل أن ماء الوضوء مس الآدمي بس، هذا كل الموضوع. يبقى أنا لما كنت جنب أجنبت من إفراغ ماء بجماع أو باحتلام، وقبل أن أغتسل أحط رجلي في الطش أو في البانيو مثلا، غسلت مذاكيري ونظفتها بالصابون، وبعد ذلك أسكبت الماء علي، إيه اللي حصل؟ الماء لمس الجسم في أكثر من كده حاجة، وبدأت أدلك والجسم نظيف، فخرجت من الحوض أو من البانيو كما يقولون إذا بالماء كما هو طاهر مطهر، ليس فيه شيء مطلق نستخدمه في رفع الحدث وإزالة النجس إلى غير ذلك. فضل. لا من قال الكلام ده؟ لا لا لا، نعم أقل من العادي كمان، لأن أنت سألت قلت يستحب عدم وضع الماء، كلمة يستحب دي عاوزة دليل شرعي، لأن الاستحباب حكم من أحكام التكليفية الخمسة. فضل. أحد أوصافه مظبوط، نزل تحت فوق سليم طاهر مطهر، ليس في شيء. تفضل. ده اسمه مستعمل باصطلاح الفقهاء. تفضل. أو المرأة، وما المانع؟ ماشي ماشي أكمل كلامي. طيب هنا مسألة اللي هو يقول أن النبي أعد عليها تاني. إيه ضبط الماء المستعمل؟ برفع الحدث. طيب أنا لما توضيت وكنت متوضي ما رفعتش حدث، أنا متوضي أصلا، متى يقال إن المؤمن رفع الحدث؟ أجب، اسأل أخاك، متى يقال أن المؤمن رفع الحدث؟ إذا كان محدث وتوضي يعتبر رفع الحدث. طب متوضي وراح توضي ثاني يقال عنه رفع حدث؟ لا. فرق أنت الإشكال عندك فين؟ إن ما استطعت أن تفرق بين رفع الحدث وبين توضأ لكل صلاة وجدد الوضوء كما يقول العامة، دي غير دي خالص، دي غير دي. لا مش مستعمل، لا خالص. ها وضحت القصور عندنا؟ أنا مش عارف أتكلم، ها أكمل كلام المشايخ، ركزوا الله يبارك. هنا مسألة إن الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يبتدرون فضل وضوئه. القصة دي وقعت في صلح الحديبية، والعلماء بيضعون لها عنوان التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء لمس جسم النبي صلى الله عليه وسلم أو انفصل من جسم النبي يجوز التبرك به، وهذا مجمع عليه. يتبرك بشعره، يتبرك بدمه، يتبرك بعرقه، بل إن أم سليم رضي الله عنها، أم سليم وكانت خالة النبي من الرضاع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيتها وينام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام يعرق عرقا شديدا. فدخل بيت أم سليم ونام على نطع. إيه معنى نطع؟ جلد. فلما نام عرق، فنزل العرق على النطع، فقامت أم سليم وجاءت بقارورة وجمعت هذا العرق في القارورة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مالك يا أم سليم؟ قالت: عرقك. قال: لما؟ قالت: انظر أطيب به طيبي. فهمت؟ ها؟ ده الطيب به الطيب، يعني أعلى قدرا ورائحة من الإيه؟ من الطيب. أطيب به الطيب. فأصبح هنا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع ومستحب وفعله الصحابة. طيب، غير النبي لا يجوز سدا لذريعة الشرك. وانتبهوا لي كويس. نعم؟ ها؟ خلي ما سدوا تفرعوا، خلي ما اسمه معايا مشايخ؟ ها؟ التبرك بإيه؟ بآثار النبي مشروع، بثوبه وبعرقه وبأظفاره وبنخامته وبدمه. يعني لما صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لا في حجة الوداع، أمر بحلق شعره وقال: اقتسموه بينكم. فتقاتل الصحابة عليه واحتجم رضي الله عنه وحجمه أبو طيبة. كان زمان الحجامة مش زي دلوقتي، كان زمان الحجامة بيشرط ويأتي بقرن بهيمة، قرن بهيمة، ويضعه ويمص، والدم واللم الدم الدم يجي فمه ثم يمده. فأبو طيبة بلع الدم، واخد بالك؟ دي آثار للنبي صلى الله عليه وسلم التبرك به فقط، أما غيره لا يجوز سدا لذريعة الشرك. مع أخوانا كده، لا يجوز التبرك بآثار الصالحين سدا لذريعة. أما نبينا حالته خاصة. نعم.
في ناس بتتبرك بكسرة الكعبة.
خطأ وشرك بالله. طلب البركة من أمور لم يرد بها نص شرك بالله. تابعوا أخوانا، كمل كلام فضل. وهو فين؟ يا ريت موجود. آثار النبي اندثرت، ومن قال غير ذلك أخطأ، لم يبق له آثار. تابعوا لي كويس. ها؟ الله يكرمك، الفيس ده والانترنت عزبة من غير رئيس، رجاء ما حدش يخشها، نصيحة من أخي. أي والله عزبة، خش كل ما تريد وسب واشتم في من تريد ولا حد يقول لك حد. طيب، يقول: المسألة السادسة، آثار الآدميين وبهيمة الأنعام. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب. أهو أنا عمال أشرب في هذا المشروب، اللي بقي مني ده بنسميه سؤر، اسمه كده سؤر، سين واو عليها همز راء. السؤر ده بقى حكمه إيه؟ يقول: فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، حتى لو مجوسي لو على غير الملة طاهر، ده حكم شرعي. انت بقى يعني لا تستسيغ أن تشرب خلفه، ده أمر يخصك، بنتكلم عن أحكام شرعية. وكذلك الجنب والحائط، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائط، فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام. من بهيمة الأنعام اللي هي إيه؟ من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن المعز، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين. وأجمع العلماء على أن الجاموس يلحق بالبقر، اسمها إيه؟ بهيمة الأنعام. الذي لا يجزئ الأضحية إلا منها والعقيقة إلا منها من دول بس. واخد بالك؟ يبقى واحد أراد أن يضحي بغزالة ولا يجزئ مع إن ثمنها غالي جدا، صح؟ لا تجزئ. واحد عاوز يضحي بديك رومي يزله 40 كيلو أحسن من نعجة، لا يجزئ. دي اسمها بهيمة الأنعام التي لا يجزئ العقيقة ولا الأضحية إلا منها، والعقيقة لابد أن تكون من الضأن اللي هو المعز والغنم. عقيقة من البقر والجاموس والإبل لا تجزئ، لا تجزئ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة.
عمل عقيقة من الضأن بس
ماشي، ده موضوع ثاني بقى دي. انا مثلا عند ربنا رزقني المولود اردت ان اوقع، جبت نعجتين اثنين، النعجتين اول عن اخر ما فيهمش 10 خير، ودعوت مثلا 500 واحد، روح بقى اشتري لحمه زي ما انت عارف، ده ترجع لك انت، لان ايه اعق عنه بالذبح، ده المقصود. مساله الاكل والشرب دي قضيه ثانيه خالص. اتفضل. نعم ماله، احنا قلنا كلام، لا في فرق. طب نكمل بس الكلام علشان. وقد اجمع العلماء على طهارة الصقر ما يؤكل لحمه من بهيمة الانعام او من غيرها، يعني الغزال ليست من بهيمة الانعام، والضب والضبع يؤكل لحمه، يشبه النمر والأسد بس أقل منهم شوي. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن صقرها طاهر ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرا. أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس، ودليل ذلك الحديث السابق، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة صغرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة. أما صغر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير. أما الكلب فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالضراب. كلب لحظة، والكلب ولغ يعني إيه؟ يعني أنزل فمه ولسانه في إناء، سواء كان في الإناء سائل أم كان فارغا. طهرت 7 مرات أولاهن بالضراب، ده نص شرعي، خدوا بالكم معايا. والغسل بالتراب تعبدي وليس لعلة، سمعتها دي؟ تعبدي وليس بعلة. يعني ايه؟ هل يا ترى فيه مكروب ما بينزلش الا بالتراب؟ لا، الله اعلم. يعني معنى ذلك لو احنا غسلنا الماء بحمض الكبريتيك المركز اللي هي ميه النار، والله لو فيها فيروس هيموت، واخد بالك؟ ومع ذلك لا يجزي، لا بد من التراب. يبقى الحكم ده ماله ايه؟ ها، تعبدي، عرفها كويس قوي، تعبدي. يعني ايه؟ اركن عقلك بقى، تقول لي لا ده احنا شفنا مكروب ميكروب وبعد ذلك نعم، ما هو التراب هو الرمل، اي هو الرمل. نعم لا يجزي استخدامه الا لضروره. تاني، انا في الصحراء او في مكان معين، خليك في السجن محبوس، وقدر ربنا عز وجل وجاء كلب وولغ في إناك ولم تجد عندك اي شيء، ولو الكلب ولغ لو سخبت شويه الميه دول مش هتلاقي ميه وممكن تموت، حكم الشرعي بشرع وتوضأ واغتسل وليس عليك شيء، والدليل ما أجمع عليه فقهاء الشريعة ما أدن في فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. فهمت؟ وأجيب دليل أوضح من كده. طب قبل ما نلخ القاعدة، سؤال: إذا ولغ الكلب الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحد فطهارة وإناء أحد يغسل سبع مرات، هل هناك فرق بين كلب وكلب؟ هل هناك فرق؟ لا، أنا مسألك سؤال بناء على حديث، هل هناك فرق بين فرق كلب وكلب؟ الجواب لا فرق. طيب، الحكم الشرعي بإجماع لو أنا عندي كلب معلم وأرسلته ليصطاد لي، فمثل غزالة، أم على الغزالة أم مسكها بفمه من رجلها فتح رجلها الصليب جري، أم رايح فتح بطنه جري، أم وسك كبدها عض كبدها، يبقى هنا لعاب الكلب وصل لجسم الغزالة أم لم يصل؟ بإجماع أهل العلم تؤكل ولا يغسل. ليه؟ لأن هنا القاعدة هي بقى: ما أذن في فعله شرعا ارتفع ضرره قدرا. ربنا بيرفع الضرر هنا. فهمت يا أخوانا القاعدة دي؟ فهمت؟ ها؟ لا، في فرق بقى بين كلب معلم وكلب غير معلم. فرق دي خطر، لأن الكلب الغير معلم لو أنت شيعته يصطدلك واصطدلك ميت. كلب معلم، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. ها؟ خلينا بس نشوف نخلص موضوع الكلب الأول. موضوع الكلب هيكبر. تاني يا مشايخ، تاني القاعدة بس صلي بريك. ما أدن في فعله شرعا رفع ضرره قدرا. طيب خليكم معايا، رجل بإجماع أهل العلم وجد ميت، عزق الجاموسة ميتة ولا أي شيء، هل يجوز الأكل منها على؟ ها؟ رد يا ولدي، لا يجوز الأكل منها. الجماعة بتوع الطب البيطري قال لك كلها مصايب، كلها مصايب، فيها بلايا، كلتها تضرك. طب لو أنك في مخمصة شدة جوع ومضطر، تأكل أم لا تأكل؟ يرتفع الضرر، الله عز وجل يرفع عنها الضرر. كذلك الخمر فيها منفعة، كلها ضرر. طب بتأكل وانحبست اللقمة في المريء ولا تجد شيء، يشرب مظبوط كده وفيها ضرر، فلما أدن الشرع بفعلها ارتفع عنها الضرر، فالذي أنزل فيها الضرر هو الذي رفعه. واضح يا إخوانا؟ ما أذن في فعله شرعا ارتفع ضرره إيه؟ قدرا. واضح يا إخوانا المسألة دي؟ يعني بتدخل البيوت. تفضل يا شيخ. على إيه؟ ما اسمه؟ طهارة صور الكافر. الأصل أن الآدمي لا ينجس، أما قوله تعالى إنما المشركون نجس فهي نجاسة معنوية وليست حسية. لا، لأن المؤمن لا ينجس قضية عين لعلة معينة، لأن الحديث له مناسبة. ها؟ لأجل التوضيح، أبو هريرة لما كان جنب وانخنس، معايا أخوانا كده؟ نقف عند هذا الحد ونصل إلى الحد. نعم، نوع من أنواع الحيوانات كالأسد والنمر، ولكن يؤكل لحم. نعم، لا لا يختلف. من قال الكلام؟ لا يجوز. جزاكم الله خير.